أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. عن عروة أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. باب هل يكني أبا؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لكن أبو حفص عمر قضى يعني بكذا. باب وجوب صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. من الأبواب التي يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لا يسمي الرجل أباه، يعني من أدب الإنسان مع أبيه أنه لا يسميه، يعني لا ينادي باسمه يا فلان لأبيه، ولا يجلس قبله. إذا كانوا الاثنين داخلين مكان، الأب يجلس الأول ثم الابن بعده، ولا يمشي الابن أمامه إلا إذا احتاج الأب لذلك أن يقدمه عليه لشيء، لكن أداب الابن مع أبيه. فهنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قد أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ وجد رجلين ماشيين فبيسأل واحد: نداء رب لك إيه؟ قال: أبي. قال: لا تسميه باسمه. هذه الأداب التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، لما تتكلم عن أبيك ما تقولش محمد بيقول كذا، علي بيقول كذا باسم أبيك، لا لا لا، ولكن تقول: أبي يقول كذا. وإن شئت كنيت الأب في عدم وجوده، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن مسألة قال: لكن أبو حفص يقول كذا، يقصد أباه. أما في المواجهة لا، ما يليقش أن الإنسان يقول لأبيه: أبا فلان كذا، لا، إنما يقول الابن لأبيه: يا أبي يا أبي، لأمي يا أمي. وهنا يعني يمكن في زماننا في أشياء من التنزلات الكثيرة لتحدث، تلاقي الابن ولا البنت ينادي على أبيه باسمه، أقول لك عاجز مفيش حاجة، ينادي على أمه باسمها، اللي تزوء واللي تأدب في ذلك. وأحيانا يمكن الأمهات تدفع البنات لهذا الشيء، تناديها باسمها، وبعدين تقول: عشان أبقى صغيرة في السن، عشان أبقى صغيرة، فتضيع الحرمة، حرمة الأمومة، إن هذه أم لا يا أمي، فتناديها يا أختي، وتناديها يا فلانة باسمها، من غير ما توقر الأم، غير ما تحترمها، هذا غير لائق وهذا ممنوع. ولذلك هنا أبو هريرة يعلم الرجل، يقول: لا، ما تناديش على أبيك باسمه، ولكن إن تقول يا أبي تقول لأمك يا أمي، ولا تمشي أمامه، ولا تمشي أمامه. يبقى هنا إذا مشيت مع أبيك في الطريق ما تتقدمش عليه وتسرع وهو يلحقك في الطريق، لا، ولكن تكون خلفه لعله يحتاج إليك إلا إذا قدمك هو. ولا تجلس قبله، في المكان، سواء إن أنت في بيتك ولا في بيت آخر ولا في طريق ولا في مواصلات، لا تجلس وأبوك واقف، ولا تجلس قبل أبيك، ولكن يجلس الأب الأول ثم تجلس أنت بعدك. أدب عظيمة في الإسلام يعلمنا إياه. يمكن تلاقي أحيانا بعض الناس قاعد قدام أبوه حاطط رجل على رجل كده ولا هم حاجة، كأنه يعني أبوه ولا حاجة، أبوه يدخل أبوه يطلع، وهو ما فيش أي أدب ولا أي احترام في ذلك. ويمكن بعض الإخوة يقول لك فيها إيه، بعض الإخوة أحيانا في سخافات كده للإخوة بيعملوها، الزوقيات المعروفة عرفا بين الناس، والفقهاء يقولون المعروف عرفا كالمشهود شرطا، شيء بتبقى معروفة بين الناس، أداب في الكلام، أداب في الحديث، أداب في القعود، أداب في القيام. فتلاقي أحيانا يقعد يحط رجل على رجل وقدام أبوه، وبعد أنت تقول يا أخي نزل رجلك قدام أبوك، يقول لك ما فيش حاجة، إيه الدليل على أنه حرام؟ ببساطة كده، ايه الادي اللي انت فالح فيه، ايه الدليل على كذا، ايه الدليل على كذا. تلاقي قدام الاستاذ بتاعه نفس الحكايه، يقلده الغرب، الغرب يقعد العيل في المدرسه ولا بتاع يحط رجله على الترابيزه في وش المدرس اللي قاعد امامه، المدرس ما يقدرش يقول له حاجه، يقول لك حريه، حريه اعمل اللي هو عايزه. هذه الاداب التي عندهم اللي ياخذها المسلمون. وبعدين يقول يا اخي تعلم الادب، نزل رجلك قدام ابيك قدام مدرسك، يقول لك ايه الدليل يا اخي، ايه الدليل يا اخي، ابحث عن الدليل بقى ودوخ نفسك عشان السفيه ده على ما يتعلم الادب. مش هنتعلم الادب ابدا طالما ان احنا الذوقيات الموجوده بالناس لم نراعيها. كان يقال قيس بن عاصم المنقري، وكان من احلم الناس، وكان الناس يحبونه جدا، كان من احب الناس الى الناس. فبيسالوه يعني لما يحبك الناس، ليه الناس يحبونك؟ قال لو ترك الناس شرب الماء لتركته، لو الناس بطلوا يشربوا مية أبطل أشرب المية. الموافقة، الموافقة في الذوقيات تحبب الإنسان في غيره. وليس المعنى الناس هتسيب شرب المية، ما حدش هيسيب شرب المية، ولكن لما الناس يلاقوا في ذوقيات معينة مولودة أنت لا تراعيها وتطلع عليهم، إيه دليلك؟ تتعب الناس عشان يدور لك على دليل. فين الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما تحطش رجل على رجل قدام أبيك؟ ما فيش حديث يقول هذا الشيء. اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان نائما في المسجد وضع رجلا على رجل عليه الصلاه والسلام، احدى كنوع من الراحه، واحيانا الانسان مع طول القيام يحتاج لهذا الشيء، يبقى قايم قياما طويلا الدم ينزل في رجليه، يعمل دوالي في رجليه، يحتاج انه يرفع رجليه، ما يلاقيش مسند يرفع عليها رجليه يقوم يحط احدى رجلين على الاخرى كنوع من الراحه. ولذلك هنا يذكرون هل يجوز وضع رجل على رجل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه نهى؟ قال لأن العرب كان لا يلبس شيء تحت الإزار بتاعه، فإذا وضع رجل على رجل تنكشف سوءته وهو نايم على الأرض. فلذلك لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مستترا صلوات الله وسلامه عليه، واحتاج لذلك من التعب من كثرة القيام. دي مسألة تانية خالص، مسألة مش مسألة الجلوس بين الناس وضع الرجل على الرجل كنوع من الأنزحة وقلة الأدب اللي يفعلها البعض من الناس. تلاقي يقعد وحط رجله وجزمته في وش اللي قدامه، وبعدين يقول لك إيه الدليل؟ الدليل قلة الأدب اللي أنت فيها، إن ما فيش حد من اللي قاعدين بيرضى بهذا الشيء. لما الناس ينظروا إليك كل من ينظر يوم يتأذى من هذا الشيء، وده هو ده الدليل اللي فيه، إنه عرف الناس الجاري، ما تعارف عليه الناس ما تجيش أنت تكسره وتقلبه وتعمل شيء جديد. فهنا أبوك أولى، ما تقعدش قدام أبيك تحط رجلك في وشه تقول ما فيش دليل على المنع في ذلك. العرف الجاري بالناس أن يمنع هذا من سوء الأدب من إنسان يفعله أمام أبيه. يقول لنا هنا وجوب صلة الرحم، وجوب صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فعم وخص، نادى القبائل كلها من العموم من الأباء الأعلى العليا، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، ونزل تحت شوية يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، ونزل تحت يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم، ونزل تحت لغاية بقى جده هو الأقرب، فقال يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، ونزل إلى فرعه عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك ولا يملك نفسي ولا لغيري شيئا من الله، الله يملك كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها، يعني أنا اللي لكم علي في رحم بيني وبينكم وبينكم سأصل هذه الرحم، مش هنقطع هذه الرحم. من صلة الرحم أنه يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الإيمان، فأصل أرحامهم، يعطف عليهم صلوات الله وسلامه عليه، يعطيهم عليه الصلاة والسلام ليتألفهم لعلهم يدخلون في دين الله. فيقول إن بيني وبينكم رحم، مع أن الأكثر من هؤلاء كانوا كفارة، كانوا كفارة، وينادي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيني وبينكم رحم، لن أقطع أنا هذا الرحم، لا، لأنه كانوا يزعمون ويدعون عليه أنه يقطع الأرحام عليه الصلاة والسلام، يقول لا، ما بيني وبينكم رحم أنا أبلها ببلالها، يعني أصلها ولا أجعلها تيبس أبدا. شيء إذا يبس انكسر، ولكن لا أخليها مبلولة على طول بما أصنعه إليكم من معروف، صلوات الله وسلامه عليكم. يقول الإمام البخاري باب صلة الرحم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قل لي دلني على حاجة مختصرة تقربني من الجنة وتبعدني من النار. الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أنك تعبد الله وإياك أن تشرك أو لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. عايز تدخل الجنة افعل هذه الأشياء، عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ترى حقا لله عز وجل عليك في كل شيء أن تعبده، يبقى في حياتك في صحوتك في منامك في عملك دايما عبادة الله سبحانه، على بالك أنك تعبد الله عز وجل بكل فعل يخرج منك تعبد الله، واحذر أن تودي هذه العبادة لغير الله فتقع في الشرك فترد عليك العبادة كلها. وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، وهنا يأمرك مش صلي، لا تقيم الصلاة يعني تحسن هذه الصلاة التي تصليها، تصلي صلاة مودع كأنك لن تصلي غير هذه الصلاة، كأنك ستموت بعد هذه الصلاة، فتحسن فيها تقيمها تعدل هذه الصلاة تتقرب بها إلى الله عز وجل مخلصا. وتؤتي الزكاة تؤدي الزكاة التي فرضها الله عز وجل عليك. يبقى العبادة بعمومها تعبد الله وتحذر أن تشرك بالله، وبخصوص أهم العبادات الصلاة والزكاة. الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وتؤتي الزكاة العبادة المالية التي تدل على سماحة الإنسان بماله وعدم شحه وبخله، وتصل الرحم. يبقى في هنا العبادة لله عز وجل بصلة الرحم، وهنا الرحم القريبة والرحم البعيدة، ما استطعت أن تصل الرحم ولو بالسلام ولو بالكلام الطيب ولو بزيارة ولو بشيء من الهدايا البسيط، بأي شيء تصل الرحم، المهم أن يكون بينك وبين رحمك صلة، لا تقطع هذه الصلة أبدا ولا تجعلها تيبس وتجف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال ما؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. هذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله السماوات وخلق الأرض وخلق آدم واستخرج من ظهره بني ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. لما خلق الخلق قامت الرحم. الرحم هذا شيء معنوي بيننا في الدنيا، أنا أصل رحمي وأنت تصل رحمك، هذا شيء معنوي. ما الرحم ما هيش مش إنسان، مش شيء مجسم هذا الرحم بيننا علشان أقول حبعت لك الرحم وتبعت لي الرحم، لا مش شيء مجسم، ولكن شيء معنى الذي أمرتنا الشريعة بمراعاة، ولكن الله يشخص ما يشاء. هذا المعنى شخصه الله على خلق على هيئة، فقامت الرحم في هيئة شخص تكلم الله سبحانه تبارك وتعالى وتقول هذا مقام العائذ بك، أنا الرحم اللي خلقتني عشان الناس يتواصلون بي، أنا أعوذ بك أن يقطعوني. فقال الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وهنا الذي يصل الرحم ما ينتظرش الرد من رحمه، لا لا لا، انتظر ما هو أعظم بكثير. لو نظرت لهذا الشيء يضيق عليك الأمر ومش هتصل رحم. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الواصل ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني صلة الرحم مش مكافأة، مش إن تجي لي مرة واجي لك مرة، لا لا لا، ده ممكن ما تجيليش خالص بس أنا أجي لك على طول. يبقى هنا النظر إني أصل هذه الرحم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم سأبلها ببلالها، وكان حيبل بلالها مين؟ ناس بيصلونه، ناس بيطعوه، ناس بيشنعوا عليه صلى الله عليه وسلم، ناس يقولون عنه النصابي وإنه عليه الصلاة والسلام. يقول لكم رحم سأبلها ببلالها عليه الصلاة والسلام. فصلة الرحم حين تصل رحمك تبتغي الأجر من الله عز وجل، الله الذي يثيبني، يبقى مش حرص بقى أنا أصل الرحم، أنا أجيلك، أنا أعمل كذا، أعمل النظرة دايما أنا أعمل إيه، أما المكافأة أن أنت تكافئني وتعمل لا، منظر لهاش خالص. لو نظرت إليها هيبتدي تتقطع الأرحام، أنت ما جيت ليش المرة الفلانية وأنا جيت لك مرتين وأنت ما جيت ليش، مش هتخلص. ولكن حين تنتظر بقى هنا الأجر من الله عز وجل، يقول لنا في الحديث: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ يبقى هنا الإنسان الذي يصل الرحم الله يصله. صلة الله، صلة الله للإنسان بإيه؟ يصلك، يعطيك قوة الإيمان، يعطيك الرزق، لأن من أسرع الأشياء أن يرزق بها الإنسان صلة الرحم. يعطيك الرزق، يعطيك المال، يعطيك البنين، يعطيك صحة وعافية، يعطيك من فضله سبحانه وتبارك وتعالى ما شئت، وفي النهاية يدخلك الجنة، يدخلك الجنة. يبقى هنا الإنسان حين يصل الرحم ينتظر أن يصله الله سبحانه، لا ينتظر المكافأة من رحمه. طب العكس، الذي يقطع رحمه الله يقطعه، الله يقطعه، يضيق عليه في حياته، يضيق عليه في رزقه، يضيق عليه في دنيا، بل في قلبه يستشعر الكآبة والزهق، وإنه مش عارف زهقان ليه، إنه لا يصل الرحم. يبقى حين تجد نفسك يضيق عليك أمرك، بص في نفسك كده بتوصل الرحم ولا لا؟ إن شاء الله بالتليفون تتصل بأخيك، تصل بقريبك، عامل إيه، زيك، زي حالك، محتاج حالة، تقوم هنا تصل الرحم ولو بكلمة طيبة منك، ولو بهدية يسيرة، مش لازم أشياء كثيرة لا تقدر عليها، ولكن بالأشياء البسيطة. كثير من الناس اللي يقطع رحمه يقول لك: ما انا عشان اروح محتاج اكل فقد كده، عايز لي 200 300 جنيه عشان. ومين اللي قال لك 200 300؟ يا اخي روح من غير حاجه خالص، روح خد معك حاجه بسيطه ان شاء الله ورده، خدها اعطيها لهذا الانسان، مش لازم الاشياء الغاليه، يكفي انك وصلته صلة الرحم. ما قال لناش الهدايا، ما قالش الهدايا، ولكن أمرنا في حديث أقلتها لتحبه، حيزود المحبة، لكن الصلة أعظم. حين تصل الإنسان سواء معك ولا ليس معك، صل الإنسان ولا تنظر لذلك. قال أبو هريرة لما روى هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إيه اللي يجعل الإنسان يقطع رحمه؟ من الأشياء اللي تخلي الإنسان لا ينشغل إلا بنفسه فقط الولاية. لما يتولى، لما يصير له شأن في الدنيا، يقوم ينسى قرايبه، ينسى الدنيا، وينشغل باللي هو فيه، ألا يضيع منه. فربنا يحذرنا: احذر حين تتولى منصبا من المناصب إنك تقطع رحمك. وأعظم المناصب منصب الرسالة اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولاه الله سبحانه تبارك وتعالى، فكان هو قائد المسلمين في الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام، ولم ينس رحمه عليه الصلاة والسلام، كان يصل أرحامه حتى الكفار يقول لهم: غير أن لكم رحمة سأبلها ببلادها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى صلة الرحم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.